بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن اخترنا الرأي القائل بأن الجمرة التي يجب رميها ليست هي عمودا أو جدارا أو شيئا من البناء، وإنما الجمرة هي موضع خاص من الأرض، سواء كان حوضا أو حفيرة أو موضعا من الأرض بصورة إجمالية. فبعد هذا هناك أسئلة جانبية أثرناها. السؤال الأول من الأسئلة الجانبية هو أنه لو رمى بل إلى غير، وهذا رمي الحصى إذا في البداية لم يصب، عليكم السلام ورحمة الله، لم يصب الجمرة الأصلية مباشرة، وإنما أصاب شيئا آخر ثم وقع في الجمرة، هل يكفي ذلك أو لا؟ قلنا إن هذا السؤال فيه فروض. الفرض الأول أن يكون الرامي أو الحصى لاقت شيئا ثم استمرت بنفس الدفع رمي الرامي، لا بانعكاس الدافع من الموضع الذي أصابه، وإنما الحصى بنفس الدفع الحاصل برمي الرامي استمرت الحصى في طريقها إلى أن وقعت في الجمرة الأصلية. هذا الفرض الأول. قلنا إنه في هذه الفرضية لا شك من صحة الرامي بحسب القاعدة وبحسب الرواية التي قرأناها صحيحة معاوية بن عمار، الباب السادس من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث الأول، وهذه الرواية كان القدر المتيقن من مدلولها هذا الفرض التي قالت بأنه إذا وقع على محمل أو شيء من هذا القبيل ثم وقعت على الجمرة فأجزأه. فالقدر المتيقن من مدلول هذه الرواية هو هذا الفرض الأول، فرض ما إذا لاحت الحصى في طريقها، عليكم السلام ورحمة الله، لاحت الحصى في طريقها شيئا ثم استمرت إلى أن أصابت الجمرة، هذا هم بحسب القواعد ما بها إشكال، وهم أن هذه الفرضية مشمولة قطعا قدر المتيقن لمدلول هذه الرواية. الفرض الثاني، ما إذا كان قد أصاب شيئا خطأ ثم بسبب إصابته لذلك الشيء، وكان مثلا صلبا بحيث هذه الإصابة سببت كسر الطريق في مرور هذه الحصى، فالحصى وقعت في الجمرة الأصلية لا باستمرار دفعه من قبل الرامي، بل بسبب كسر الطريق لصلابة الموضع الذي أصيب خطأ. هذه الفرضية الثانية. ولكن كان قد أصاب الشيء شيئا ما خطأ، مو هو رامي إليه بل خطأ. والفرضية الثالثة، احنا بما أن الفرضية الثانية والثالثة بها اشتراك في أنه بل ليس بدافع من هذا الرامي إلى الجمرة بل بانكسار الطريق. فخل نذكر الثالثة ثم نذكر حكم هاتين الفرضيتين. الفرضية الثالثة هي ما إذا أصاب شيئا لا خطأ بل عمدا، ولو بسبب أنه وجد نفسه غير قادر على رمي الجمر مباشرة، كما مثلا من الطابق الأعلى مثلا، أو بأي سبب من الأسباب لم يرمي الجمر مباشرة وإنما رمى شيئا آخر وهو متعمد يدري، مو أنه خطأ أصاب شيئا آخر، بل هو رمى الجدار والجدار في رأينا ليس هو الجمرة، ولكنه وقع بعد أن أصاب هذا الشيء، وقع في الجمرة الأصلية. هذا الفرض الثاني الثالث. هذان الفرضان، الفرض الثاني والثالث، لولا وجود دليل خاص لكانت باطلة، لكان الرمي باطلا بحسب القواعد، لأن المطلقات كلها تقول بوجوب رمي الجمرة، وهذا ليس رميا من قبل هذا الحاج إلى الجمرة، وإنما رمي لغير الجمرة، سواء كان خطأ أو عمدا، سواء كان خطأ أو عمدا، هو لم يرمي الجمرة، هو رمى شيئا آخر، إما خطأ رمى شيئا آخر أو عمدا رمى شيئا آخر، وإن كان بالتالي وقعت الحصى في الجمرة، ولكن ليس هو الذي رمى الجمرة. إذن فأدلة رمي الجمرة لا تصحح مثل هذا الرمي. أدلة رمي الجمرة تقول بأنه لا بد على الحاج أن يرمي الجمرة وهو لم يرمي الجمرة، إذن فبمقتضى القواعد هذا باطل. ولكن هل يوجد دليل خاص على دليل تعبدي يدل على كفاية ذلك إجزاء ذلك؟ قلنا بأنه في فرض الخطأ أكو مجال للتمسك بإطلاق هذه الرواية التي قلناها صحيحة معاوية بن عمار الباب السادس الحديث الأول، لأن هذه الصحيحة تقول بأنه من رمى فأصاب ما أعرف محملا أو شيئا من هذا القبيل، سن اسمه أمامي وقع، لا إذا وقعت في محملين هذا كل يعيده،
فإن رميت الحجارة وقعت في محمل فاعل
إيه؟ وبعد ذلك
أصابت إنسانا أو جمل
إن أصابت إنسانا أو جمل، هذا محل الشاهد، ثم وقعت على الجمرة فشنو فقد أجزأ. فهذه الرواية أقول بها إطلاق، ما تختص بصورة ما إذا لاحت الحصى لشيء ثم استمرت في طريقها بنفس الدفع الحاصل من الرامي إلى جهة الجمرة، ما تختص هذه الرواية بهذه الحالة، بل تشمل بإطلاقها ما إذا لاحت إنسانا أو جملا ثم وقعت في الجمرة، لا باندفاع من الرامي، لا بدفع من الرامي باستمرار الاندفاع العاصل من الرامي، بل بانكسار المسير الرامي، بانكسار مسير الرامي من إصابة الحصى لإنسان أو جملين فوقع في الجمرة، ولكن هذا ما يصدق عليه أن هذا الرامي رمى إلى الجمرة، لم يتم رميه إلى الجمرة، وإنما حصل الرمي ولو خطأ حصل إلى إنسان أو إلى جمل حسب هذه الرواية. ثم وقع في الجمرة عليكم السلام ورحمة الله. فهنا بحسب القاعدة باطل، ولكن هذه الرواية لها إطلاق، رمى فأصاب إنسانا أو جملا ثم وقع على الجمرة، هذا سواء كان بنفس اندفاع رمي الرامي أو لا، أو وقع على إنسان أو جمل ثم حسب تعبير السيد الخوي في التقرير طفرت، لأن الموضع كان صلبا فالحصى طفرت، بالطفرة وقعت في الجمرة لا باستمرار اندفاع الرامي، اندفاع مسير الرامي من الرامي، بل بالطفرة طفرت الحصى في الجمرة. هذا اطلاق الرواية. فالرواية تعبدنا بأنه أجزأ، تصرح الرواية بأنه هذا مجزي يكفي، ولكن عليكم السلام ورحمة الله، ولكن في الصورة الثالثة وهي صورة ما إذا حصل ذلك عمدان لا خطأان، كما أنه غالبا في يومنا هذا كذا يصير، لأنه هو متعمد أن يرمي الجدار، والجدار ليس جمرة في رأينا، الجمرة هي الموضع مو الجدار، فيرمي الجدار ثم من الجدار تقع الحصى في الجمرة مثلا، فهذا غير مشمول لهذه الرواية. وبحسب القواعد قلنا أن هذا باطل، لأنه هو لم يرمي الجمرة بل رمى شيئا آخر. الرواية لا تشمل حالة العمد، الرواية واردة في فرض الخطأ لا غير واردة في فرض العمد. إذن فهنا لابد من القول ببطلان رميه، ولكن إن كان غير قادر على رمي الجمرة الأصلية إلا بهذا النحو فهذا سيسقط، المفروض أن يقال بحسب القواعد أنه يسقط وجوب رمي الجمرة بالعاجز، المفروض هكذا يقال، ولكن لا نجرأ إلى الفتوى بسقوط وجوب الرامي نهائيا في هذه الحالة، بل فنقول بالاحتياط الوجوبي مثلا للرامي رغم أنه ليس راميا للجمرة الأصلية. ففي هذا الفرض الثالث بمقتضى القواعد المفروض أن يقال بأن الرامي باطل، وحينئذ إذا كان قادرا على الرمي الصحيح إلى الجمرة لا كان عليه أن يعيد، أو أن على كل حال من البداية لا يختار الرمي إلى الجدار وإنما يختار الرمي إلى الجمرة الأصلية إن كان قادرا، وإن كان غير قادر فالمفروض أن يقال بالسقوط، ولكن خب لا نجرأ لمثل هذا الفتوى أن نفتي بسقوط الرامي نهائيا. هذه الفروض الثلاثة الداخلة تحت السؤال الأول. السؤال الثاني الذي أثرناه كان هو عبارة عن أنه ما هو حكم الرامي من الطوابق العليا، هل يجب الالتزام بالرامي في الطابق الأسفل أو يجوز الرامي من الطوابق العالية؟ فقلنا بأنه إن كان الرامي من الطابق الأسفل يعني أسفل طابق يمكن الرامي منه لعامة الناس، إن كان ذلك الرامي يصيب الجمرة الأصلية الموضع الأصلي من الجمرة. فلا شك أنه يجب الالتزام بهذا الطابق السفلي الذي يتم فيه الرامي نحو الجمرة الأصلية، ولا يجوز الرامي من الأعلى لما ذكرناه من أن الرامي من الأعلى يكون رميا لا إلى الجمرة حسب رأينا في تفسير الجمرة، وإنما هذا رمي للجدار. حتى وإن كان تقع الحصى في الجمرة الأصلية، ولكن هذا قلنا بحسب ما قلنا بأن هذا باطل، لأنه بحسب القواعد باطل وغير مشمول لهذه الرواية. إذن فإن كان قادرا على الرمي في الطابق الأسفل، وكان الرامي في الطابق الأسفل يصيب الجمرة الأصلية برمي مباشر للجمرة الأصلية، لكان الرامي من الطوابق العالية باطلا في رأينا، ولا بد من الالتزام بالطابق الأسفل. وأما إن كان هذا الطابق الأسفل أيضا حاله حال الطوابق العالية، من أنه لا يصيب، لا يمكنه الرامي نحو الجمرة الأصلية، لأنه الجمرة الأصلية الآن موضعها نازل بعد طابقيا تحت الأرض، والجمرة الأصلية إذا افترضناها هي تحتانية كلش، والحكومة تمنع عن دخول الناس إلى الطابق التحتاني كلش، الطابقين الأسفلين إلا مثلا للحكام مثلا. إن كان هكذا فراح يصير حال هذا الطابق السفلي الذي يأتي إليه الناس كحال الطوابق الأعلى، فأيضا سيكون بحسب القواعد لابد أن نقول باطل. ولكن خب لا نفتي بسقوط كما ذكرنا، لا نفتي بسقوط الرامي نهائيا بالعاجز، وإنما نحتاط احتياطا وجوبيا بأن يرمي وإن كان هكذا. وعندئذ لا فرق بين الطابق السفلي والطوابق العليا، إن كانت الطابق السفلي أيضا حاله حال الطوابق العليا، لأنه يوجد تحته أيضا طابقان أرضيان تحت الأرض حسب ما يقال. فهذا راح يصبح هذا الطابق السفلي الذي يدخله الناس حاله كحال الطوابق العليا، إن اعتبرنا الجمرة تحت الطابق هذا الطابق السفلي، وأنه في الطابق السفلي ما لا يمكن إصابة الجمر. ومن هنا نتحول إلى السؤال الثالث، وهو أنه لو حفرت الجمرة كما يقال في زماننا هذا حفرا أكثر مما كان عليه في الزمان القديم بكثير، فهل هذا يعد زوال الجمرة؟ كأنهم قد أزالوا الجمرة، لأن الجمرة كانت على سطح معين في ذاك العهد، الآن ذاك السطح ما موجود، حفروا بعد طابقين تحت الأرض، فهل هذا يعتبر العجز عن رمي الجمرة لعدم وجود تلك الجمرة التي كانت في عهد الأئمة الآن ما موجودة، أو لا، أو أن الجمرة عبارة عن الموضع، مهما هبطت الموضع من الأرض نفس الموضع حتى وإن هبطت، فلا يعتبر فيه سطحا معينا حتى وإن هبطت إلى أعماق الأرض، هذا الموضع نفس الموضع من الأرض، فالجمرة عبارة عن ذلك الموضع ولا يعتبر سطحا معينا. قلنا كلا الاحتمالين وارد من أدلة رمي الجمرة، هل الجمرة كانت عبارة عن ذلك الموضع من الأرض بقطع النظر عن مستوى سطحها هبوطا، أو أن الجمر عبارة عن ذلك الموضع من الأرض مع الحفاظ على موضعها من سطح من مستوى السطح سطح الأرض. كلا الاحتمالين وارد. فإن أخذنا باحتمال أن المستوى السطح كان دخيلا في الجمرة المطلوبة، الجمرة المطلوبة الرامي إليها، فقد زال ذلك وحصل العجز، وبالتالي أيضا نقول بأنه حسب القواعد لازم نقول بسقوط وجوب رمي الجمرة، ليرتفع هذا الوجوب يسقط بالعجز، ولكن لا نفتي بسقوط رمي، وإنما نبقى على الاحتياط الوجوبي. وأما على الاحتمال الآخر بأن الجمرة بلي هي التي تحت الأرض ولو بطابقين، وأن الجمرة لم يؤخذ منها، لم يؤخذ فيها قيد سطح معين، حتى لو حفرت الجمرة كثيرا هذا تبقى الجمرة جمرة، تبقى الموضع يبقى الموضع جمرة مطلوبة. إن قلنا بذلك فعندئذ هذا السطح وإن أزيل لكن الجمرة موجودة مو منتفية، فرقها عن فرض عن الاحتمال الأول أنه في الاحتمال الأول أصلا الجمرة انتفيت، ولكن في هذا الاحتمال الجمرة ما انتفيت، الجمرة موجودة، ولكن هم أيضا أكو عاجز لرميها المباشر، لأنه ما يخلونا ندخل تحت الطابقين الأرضيين. عليكم السلام ورحمة الله، أحسنت. على هذا الاحتمال هم أيضا يحصل العجز، ولكن لا ليس العجز بسبب انتفاء الجمرة، أن الجمرة انتفت نهائيا كما في الاحتمال الأول، بل بسبب أن الجمرة هبطت إلى طابقين تحت الأرض والناس ما يخلوهم ينزلون إلى هناك، فهم راح يصير الرامي على غير الجمرة، وبالتالي يقع في الجمرة، هم أيضا الإشكالية تأتي وينتهي أيضا إلى العاجز. إذن فيبدو أنه في زماننا هذا شبهة العاجز قوية، شبهة العاجز قوية، وشبهة أنه إذن يسقط رمي الجمرات بالعاجز هذا الاحتمال قوي، سواء من الطابق الأعلى أو من الطابق السفلي الذي يعني يخلون الناس للرامي منه، لأنه على كل الفرضيات ينتهي الأمر إلى أنه الحصى سيصيب غير الجمرة الأصلية، يصيب الحصى تصيب غير الجمرة الأصلية، وإنما الحصى تصيب الجدار، وبالتالي يقع بعد إصابة الجدار تقع الحصى في الجمرة الأصلية إن كانت حقا جمرة أصلية. وبالتالي بحسب القواعد لازم نقول بسقوط سقوط رمي الجمرة، وجوب رمي الجمرة، ولكن نبقى نبني على الاحتياط الوجوبي بالرامي بأي نحو كان. والظاهر أنه بعد هذا الشرح لم يبقى فرق بين الطابق السفلي الذي يعني يفسحون المجال للناس للدخول إليه وبين الطوابق العليا، يعني نفس الشبهة موجودة في هم في هذا الطابق وهم في الطوابق العليا الشبهة موجودة، لأنه حسب ما قال الأخوة بأنه هذا الطابق السفلي ليس سفليا حقيقيا، وإنما تحته أيضا حافرين ومسوين طابقين تحت هذا الطابق السفلي، طابقين تحت هذا الطابق السفلي. فهذا الطابق السفلي الذي يمكننا أن ندخل إليه هذا، بل إما أنه أصلا ليس إما الجمرة انتفت نهائيا بالحفر، أو أن الجمرة صارت تحت هذا الطابق السفلي بطابقين. وعلى كلا التقديرين لا يمكن المكلف أن يرمي الجمرة، إما لأن الجمرة ما موجودة أصلا نهائيا في فرض ما إذا قلنا بأن الجمرة كانت على هذا السطح وإذا نزلت بعد انتفت خرجت عن كونها هي الجمرة الأصلية، أو أنه الجمرة موجودة ولكنها أصبحت هابطة أكثر من هذا الطابق بعد طابقيا تحت الأرض. وعلى كلا التقديرين هو عاجز عن رميها، عن رمي الجمرة، وطابق العالية هم أيضا عاجز عن رمي الجمرة. فهذا العجز أصبح على حد سواء، العجز عن رمي الجمرة أصبح على حد سواء، سواء من الطوابق العليا أو من الطابق الذي يسمونه سفلي ولكنه بعد أكو تحت طابقين. فعلى كل تقدير هو عاجز عن رمي الجمرة الأصلية، وبالتالي حسب القواعد لازم نقول بسقوط وجوب الرامي عنه بالعجز، لأنه عجز عنه فيسقط وجوب الرامي. ولكن خب نبقى نبني على الاحتياط الوجوبي بالرمي، وعندئذ هذا الاحتياط الوجوبي بعد لا فرق فيه بين أن يرمي من الطابق السفلي أو من الطوابق العالية، حالها كلها واحدة. منشأ هذا الاحتياط احتمال أن يكون الرمي بالإطلاقات الأولية شاملا لمثل هذا الرمي الذي نعلم بأنه سينزل إلى الجمرة، ولكنه لا بالإصابة إلى شيء صلب ثم الوقوع في الجمرة. قد يقال بأن هذا مشمول للإطلاقات الأولية، قد يقال بأن هذا رمي للجمرة وإن كان رميا بالواسطة، لا رميا مباشرا ولكن رميا بالواسطة، على فرض لا مو قالوا بأنه داخل الأعمدة داخل الجدار أكو تجويف، من التجويف ينزل إلى الجمرة على خب هذا هم أيضا باحتمال أن يكون الصحيح هو ذاك الاحتمال، احتمال أنه الموقع من الأرض جمرة وليس السطح معين من الأرض جمرة، بل الموقع من الأرض سواء حتى إن هبطت، فالموقع من الأرض نفس الموقع حتى وإن هبط هذا الموقع من الأرض، وليس سطح معين دخيلا في الجمرة. هذا الاحتمال هم وارد، فلأجل احتمال أن تكون الجمرة موجودة مو منتفية وإن كانت هبطت، وأن الرامي على الجدار مع العلم بأنه ستنزل الحصى إلى الجمرة الأصلية يعتبر رميا بالإطلاقات الأولية. هذا احتمال أنه يكون مشمولا للإطلاقات الأولية، وأن الإطلاقات الأولية تقول ارمي الجمرة ولو بالواسطة مو مباشرة. قد يقال هذا الاحتمال أنه الإطلاقات الأولية تشمل، ولكن هذا يعني نعتقد بأنه خلاف ظهور الإطلاقات الأولية، ولكن لاحتمال ذلك نبني على الاحتياط الوجوبي.
سيد نظمان في تحليل الجمرة أني ظنيت أن هذه الجمرة، يعني صار أرجع للإجمال أن هذه الجمرة وبنيت على هذا الظن ورميت.
ظن أو علم إجمالي يختلف، ظن شيء حكمه شيء والعلم الإجمالي حكمه شيء. إحنا بحثنا سابقا بأنه علم إجمالي ماكو، وإنما أكو شك في السعة والضيق، وجوزنا الرامي إلى موضع المشكوك، احنا بحثنا هذا بانه الموضوع المشكوك هذا معناه دوران الامر بين الاقل والاكثر ان الجمره ضيقه او واسعه، وهذا اقل واكثر، مو متباينين حتى يصير علم اجمالي. اذا كان متباينين كان يصير علم اجمالي، ولكن هذا مو متباينين، هذا اقل واكثر، وتجري البراءه عن الجزء الزائد، مو الجزء الزائد من الارض. الجزء الزائد عبارة عن الضيق، الالتزام بالضيق فيه تكليف زائد، وأما السعة فهو أوسع تكليفا، فتكليفه أقل. يعني إذا دار الأمر بين أنه يتعين عليه الدائرة الضيقة أو أنه أوسع، تعين الدائرة الضيقة فيه تكليف زائد، وأما إذا كان أوسع فهذا تكليفه أقل، لأنه يصير مخير بين الدائرة الضيقة والدائرة الوسيعة. فنجري البراءة عن التقيد بالدائرة الضيقة، التقيد بالدائرة الضيقة تجري البراءة عنه، فيجوز الرمي إذن إلى الدائرة الوسيعة المشكوكة. هذا بحثناه في الدروس الماضية لعلك ما كنت موجود.
سيد الله يجزم على هذا، أنه بعد سرعان الجمرة تقريبا أكثر من 20 متر أرض مرتفعها، يعني بأي جزء من أجزائها ولا ينحصر في الوسط، أي جزء من
الأزهار 120 أو لا؟ هذا ما أعرف، أنه هذا الحصى إذا راح ينزل إلى الوسط، ما أدري يعني مسرسحين التجويفات الموجودة في داخل الجدار مسرسحينها إلى نقطة الوسط أو لا. إذا كانوا مسرسحينها من إلى نقطة الوسط فهذا يكفي من أي نقطة رميت، لأنه كله بعد راح يهبط إلى الجمر. وأما إذا كان لا يعني هذا مفتوحة مو بس بالوسط، ما يسرسح إلى الوسط، وإنما يسرسح حسب عرض هذا الجدار، فهذا إلا إذا نتمسك باحتمال وسعة الجمر، احتمال أن الوسعة كانت أن الجمرة كانت واسعة بطول هذا العرض، بسعة هذا العرض. إذا الاحتمال إذا كان هذا الاحتمال واردا أن هذا العرض العريض اللي يقال مثلا 20 متر عرض هذا الجدار، فهذا كله كان داخلا في الجمرة الأصلية. إن كان هذا الاحتمال وارد فهذا يصير مشمول لفكرة المنطقة المشكوكة، وقد قلنا جوزها بأنه المنطقة المشكوكة يجوز الرمي إليها، ولكن هذا مستبعد جدا أن يكون الجمرة الأصلية بهالسعة اللي الآن صاير عرض الجدار، هذا مستبعد جدا. فينبغي الاحتياط بالرمي في الوسط. عليكم السلام ورحمة الله.
مع الرأي الآخر الذي يؤمن على أن الجمرة ليست موضع الأرض، أن الجمرة كانت أسطوانة والمنتصف اللي هسه كثير من القاشرون يعني في فتاواهم على انه ترمي بمقدار قامة الانسان في وسط الجمرة، بناء على ما مرتكز في بالهم انه الجمرة عبارة عن اسطوانة وكانت فيها الماء. صحيح غيرت، ولكن بديلها ليش ما احتاطيتها معها؟
أنا بحسب ما رأيت من عبارات القدماء الأصحاب من السنة والشيعة وعبارات أهل اللغة، حصل عندي اطمئنان واضح إن لم أقل بيقين بأن الجمرة ليست هي أسطوانة، وإنما الجمرة موضع من الأرض. هسه موضع من الأرض على شكل حوض أو لا موضع مسطح، ما ندري بعد هذا الدقة، ولكن موضع من الأرض. ليست الجمرة عبارة عن عمود أو جدار أو أسطوانة أو شيء من هذا القبيل. أنا حصل عندي اطمئنان واضح جدا بهذا الرأي، وبعد ما أشوف أكو حاجة للاحتياط من هالزاوية من ناحية الرمي. وحتى بعد هذا الفحص الواسع يقول شيخ ناصر مكارم شيرازي بعد فحص واسع يقول أول من رأيناه أو لعل أول من قال بوجوب رمي الأسطوانة صاحب المدارك وصاحب المدارك متأخرين جدا. قبل صاحب المدارك ماكو واحد يصرح بوجوب رمي العمود أبدا، ماكو من علمائنا. يعني بحفظ فحصيا واسع جدا يعني شفتوا من قرأنا. إذا تحبون هم أكثر السنسخة أوزع عليكم. تحبون السنسخة أوزع عليكم. أنتوا شوفتوا. أنتوا بلي. إذا تحبون السنسخة وأنطيكم أوزع عليكم. هذا قيم جدا هذا البحث من هالناحية, من ناحية الفحص عن عبارات العلماء المتأخرين والقدماء والسنة والشيعة وعبارات اللغويين اللي يقراهن بدقة يحصل إلى اطمئنان. اقروها بدقة. أنا عرضت بس بسرعة يعني عرضت في الدرس استعرضتهن ولا بأس. هذا إن شاء الله كثروا حتى باشر نوزع على الطلاب إن شاء الله. بلي. واليوم هم بعد انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين.